بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين على قواعد الأصول ومعاقد الفصول. نعم.
قال رحمه الله: والصحيح لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتقدمين ما وافق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. قال الشارح رحمه الله: أما المقصود فيقول رحمه الله: الصحيح لغة المستقيم، ومعناه كل مستقيم فهو صحيح. وقيل إن الصحيح في اللغة ضد المريض، يقال فلان صحيح وفلان مريض، والحقيقة أن الصحيح مستقيم. واصطلاحا في العبادات، يعني اصطلاحا يكون في العبادات ويكون في المعاملات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر. الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء. أجزأ يعني عن الواجب، وأسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الأمر. فلو سأل سائل هل بينهما فرق، الجواب نعم.
الظاهر هنا في كلام المصنف: وعند المتقدمين ما وافق الأمر، يبدو أنها عند المتكلمين. نعم.
قال: فلو سأل سائل هل بينهما فرق، الجواب نعم بينهما فرق. فإذا صلى إنسان بناء على أنه على طهارة حيث كان متطهرا وشك هل أحدث أم لا، ثم صلى وبعد صلاته تبين أنه على حدث، فعند المتكلمين الصلاة صحيحة، لأنه حين صلى وهو موافق للأمر، لأنه إذا شك بنى على اليقين. وعند الفقهاء صلاته غير صحيحة وإن وافقت الأمر، لأنه تبين أنه اختل منها شرط. لكن يلزم القضاء عند الجميع، إلا أن المتكلمين قالوا إن القضاء ثبت بأمر جديد، لأن الأمر الأول سقط أي تخلص منه، فقد أمر بالصلاة فصلى، ولكن لما تبين له أنه على غير طهارة قلنا له يجب أن تقضي الصلاة بأمر جديد. وعلى رأي المتكلمين تكون الصلاة الثانية أداء بأمر جديد، وعند الأولين تكون قضاء بالأمر الأول. والخلاف قريب في اللفظ، لأن الجميع اتفقوا على أنه لا بد من الإعادة، لكن سواء قلت إن الإعادة بأمر جديد أو إعادة بالأمر الأول، المهم أن الذمة لم تبرأ. وفي العقود هذا هو القسم الثاني من الصحيح.
الصحيح فيما يتعلق بالعبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، يعني برئت به الذمة، هذا صحيح. فتقول هذه الصلاة صحيحة، معناها أنها برئت الذمة، فلا تشتغل الذمة بها بعد ذلك، إنما سقط الواجب هنا عليك في هذا، وبرئت ذمتك فلا تكلف بالصلاة مرة ثانية. نعم.
قال: وفي العقود هذا هو القسم الثاني من الصحيح، ما أفاد حكمه المقصود منه. هذا في المعاملات، فالبيع انتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، وانتقال الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، فإذا أفاد العقد ذلك فهو صحيح، وإن لم يفد فليس بصحيح.
يعني ما ترتبت عليه آثار، فهذا البيع يقال بيع صحيح إذا ترتبت عليه آثار من انتقال الملك وكذا. ولهذا إذا باع واحد بيعا بشرط أن لا يبيعه الثاني أو كذا، فهذا ليس بيعا صحيحا، لأن أعظم آثار البيع التصرف في المبيع، انتقل المبيع المباع إلي فأتصرف فيه كيفما أشاء. فإذا في العقود ما ترتبت عليه آثاره، وفي العبادات ما سقطت به الذمة وأجزأ. نعم.
قال: وإذا سأل سائل لو باع الإنسان ناقة مصوبة فهل هذا العقد يفيد انتقال ملك الناقة إلى المشتري، نقول لا، لأن العقد باطل وغير صحيح،
وعليه لا تترتب عليه أثار. فمن باع مغصوبا المغصوب ما يباع، من باع خمرا الخمر محرم لذاته. نعم. فالعقد باطل، فإذا بطل العقد ما تترتب عليه أثار، إذا بطل العقد فمن ترتب عليه أثار. فالعقد الصحيح ما هو؟ ما ترتبت عليه أثار، يعني ما تغفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. والعبادة الصحيحة ما هي؟ نفس المسألة، برئت الذمة بذلك وسقط الواجب. نعم،
لأنه لم يفد المقصود منه، ولو أنه باع بيعا تمت فيه الشروط كان صحيحا، لأنه أفاد المقصود منه والله أعلم.
ذلك إذا باع ما فيه غرر وجهالة، إذا باع غير مقدور على تسليمه، كل هذا لا يصح لأنه لا يترتب عليه أثر.
قال والفاسد لغة المختل،
لم يتحقق المقصود منه. أنت تبيع طيرا في الهواء فقد لا تحصله، إذا ما فائدة البيع؟ أنت تبيع جملا شاردا ما يصح، لقد لا تحصله. أنت تبيع سمكا في ماء ما يصح، لأنك قد لا تأتي به. نعم.
قال والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنه بوصفه، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. قال الشارح رحمه الله يقول والفاسد لغة المختل، وظاهر كلام المؤلف أن المختل ولو كان اختلالا عقليا يسمى فاسدا، ولو قيل في الفاسد ما خرج عن طريق الصحيح لكان أحسن، سواء باختلال أو بغير اختلال. الثاني يقول رحمه الله واصطلاحا ما ليس بصحيح، عاد إلى القول الذي ذكرناه، ما ليس بصحيح فهو فاسد، وما كان صحيحا فهو صحيح وليس بفاسد. يقول ومثله الباطل، فيقال إذا هذا باطل ويقال هذا فاسد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ومعنى فهو باطل أي فاسد، وإن كان 100 شرط، وفي لفظ وإن شرط 100 شرط 100 مرة، وهو بمعنى وإن كان 100 شرط. قال وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنه بوصفه، لو قال المؤلف وخص أبو حنيفة الفاسد بما شرع بأصله لكان هو الصواب، لأن عندنا تخصيصا ومخصوصا، والمخصوص في الواقع هو نفس الباطل أو الفاسد، فصواب العبارة أن يقال وخص أبو حنيفة الفاسد بما شرع بأصله ومنع بوصفه، يعني أن أبا حنيفة رحمه الله يقول هناك فرق بين الفاسد وبين الباطل، فما شرع بأصله ومنع بوصفه فهو فاسد، وما منع بأصله ووصفه فهو باطل. قال وهو اصطلاح، وإذا
يعني مثلا بيع المباح لكن على شرط فاسد يكون هذا فاسدا، وما بيع المحرم هذا باطل لما شرع بأصله. نعم.
قال وهو اصطلاح، وإذا كان اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاح، مثال ذلك النهي عن بيع الميتة، هذا منع بأصله لأن الميتة أصلها حرام، فيقال إذا اشترى الإنسان ميتة فإن البيع باطل. وأيضا بيع درهم بدرهمين ممنوع بوصفه وهو الزيادة،
لأن بيع الدرهم مباح لكن على شرط يوافق الشريعة، فدرهم بدرهم في نفس المجلس هذا لا إشكال فيه، درهم بدرهمين هذا ممنوع، المنع هنا بماذا؟ بالوصف، أما الأصل فهو مباح، بيع الدرهم هذا مباح، لكن إذا كانت على خلاف المشروع فهي ممنوعة. فأبو حنيفة يرى أن ما شرع بأصله ومنع بوصفه فهذا هو الفاسد، وأما ما منع بأصله فهذا هو الباطل.
وأيضا بيع درهم بدرهمين ممنوع بوصفه وهو الزيادة، وعلى هذا فيكون العقد فاسدا وليس بباطل، لأنه لو وزن الدرهم لصح العقد، بخلاف الميتة فالميتة لا يمكن أن يصح العقد عليها. ومرادنا بالميتة أي الميتة التي لا تؤكل، أما الميتة التي تؤكل كالسمك فلا نهي عن بيعها. يقول وهو اصطلاح، وإذا كان هذا اصطلاحا فالخلاف فيه يكاد يكون لفظيا، لكن عند الحنابلة فرق بين الفاسد والباطل، فرق معنوي في النكاح وفي الإحرام، ففي النكاح يقولون ما أجمع العلماء،
فرق معنوي يعني ليس فرقا لفظيا. نعم.
ففي النكاح يقولون ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. هذا هو الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح عند الحنابلة. وعلى هذا فإذا تزوج رجل امرأة وهي في عدتها فالنكاح باطل لإجماع العلماء على فساده، فلا يوجد أحد من العلماء يقول إن نكاح المتعة صحيح،
المعتدة
صحيح. ولو تزوج رجل من امرأة رضع من أمها ثلاث مرات، فالنكاح فاسد وليس بباطل، لأن العلماء اختلفوا هل الثلاثة محرمة أم الخمسة محرمة.
محرمة.
فمن يرى أن الخمسة محرمة قال النكاح صحيح، ومن يرى أن الثلاثة محرمة قال النكاح غير صحيح. وعلى هذا فنقول تحرير مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين. الموضع الأول في النكاح قالوا الباطل ما أجمع العلماء على فساده، وأما الفاسد فهو الذي اختلف العلماء فيه. وفي باب الإحرام قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد عن الإسلام.
فإذا ارتد عن الإسلام بطل حج هذا الباطل. وكذلك وأما إذا يقوم في باب الإحرام قال الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول اللي هو بفعل شيئين، فلو أنه عاد من المزدلفة فجمع امرأته قبل رمي جمرة العقبة أو قبل فعل أي شيئين ليس فيهما الذبح فإنه يفسد حجه. والمعنى أن حجه غير صحيح لكنه يجب عليه المضي فيه. أما الباطل فهو إذا ارتد وبالتالي يبطل حجه ولا يمضي لأنه كافر، والكافر لا يقبل منه عمل ولا يؤمر به، لأنه إذا فعله لا يصح وإن خوطب. فالشاهد أن الحنابلة عندهم الفاسد في الحج مثل الجماع قبل التحلل الأول، أي أن حجه يفسد ولا يصح لكن يجب المضي فيه يمضي فيه، وعليه من قابل الحج وعليه بدنه. أما الباطل فلا يمضي فيه. هذا الفارق بين الباطل والفاسد عندهم من جهة الواقع، أن الباطل لا تمضي فيه أما الفاسد تمضي فيه. نعم.
قال مثال ذلك رجل شرع في الحج وبعد الوقوف بعرفة قال والعياذ بالله قولا يكفر به، نقول إحرامه الآن بطل.
لكن لا بد أن ينبه أيضا على أنه قال قولا يكفر به مش قال الكفر، فقد يقول الكفر ولا يكفر، لكن لو قال قولا يكفر به. قال الشيخ هنا قال قولا يكفر به، انتبهوا يا اخوان، بخلاف قال قولا كفرا، فإن الإنسان قد يقول الكفر ولا يكون كافرا، وقد يفعل الكفر ولا يكون كافرا، لكن يقول قولا يكفر به مثل الحاكم. ولهذا أن الشبهة التي اشتبه به الحزبيون مسألة الكفر إلا أن تروا كفرا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا تروا كفرا، فإذا رأينا الكفر فعلا هو كفر أو قول هو كفر خلاص ننزع اليد من الطاعة. وليس باللازم أن يكفر الحاكم، فإذا رأينا الكفر فإننا ننزع اليد من الطاعة، وليس باللازم أن يكفر المعين، وهذا غلط. المراد كفرا يكفر به، فإذا قال قولا يكفر به أو فعل فعلا يكفر به فهذا الذي حجه باطل. إنما قد يقول كفرا ولا يكفر به، قال كفرا مكرها، قال كفرا خطأ، قال كفرا جهلا في عرفة أراد أن يقول يا رب قال يا عبدي، هذا القول كفر لكن لا يكفر به. نعم.
قال أما لو حج وفي ليلة مزدلفة جامع زوجته فالإحرام فاسد، ولا نقول إنه باطل، والذي يترتب على ذلك أن الأول ما أبطل الإحرام، فإن الإنسان يخرج منه ويذهب ويفعل ما شاء. وأما الثاني وهو ما كان فيه،
ما هنا ليست نافية، والذي يترتب على ذلك أن الأول ما أبطل الإحرام، لأن الأول ما أبطل الإحرام أن الأول الذي أبطل الإحرام، فما هنا اسم موصول يعني، فأما الأول الذي أبطل الإحرام اللي هو أن يقول قولا يكفر به، ده أبطل الإحرام. نعم.
قال وأما الثاني وهو ما كان فيه الإحرام فاسدا، فنقول استمر في حجك، وإذا كان العام القادم فحج بدله، واذبح بعيرا وفرقه على الفقراء، فظهر الفرق الحكمي وكذلك الفرق الحدي، الحد في هذا والحد في هذا. وإذا سأل سائل هل هناك فرق بين الفاسد والباطل، نقول أما عند أبي حنيفة فيوجد بينهما فرق، وهو ما كان
أبو
ممنوع.
أبو حنيفة لا يخص ذلك في صور، أبو حنيفة يحد حدا في الفاسد، في التفريق بين الفاسد والباطل، فما منع بأصله فهذا الباطل، وما منع بوصفه فهذا الفاسد. إذن هذا في كل شيء. أما الحنابلة لا فرق عنده بين الفاسد والباطل إلا في صورتين، صورة في النكاح وصورة في الحج. أما النكاح فما اجتمعوا على تحريم في هذا الباطل وما اختلفوا فيه في هذا الفاسد، وأما في الحج فإذا فالباطل ما لا يصح المضي فيه، والفاسد ما صح المضي فيه وإن كان حجه باطلا وفاسدا ولا يقبل. نعم.
قال أما عند أبي حنيفة فيوجد بينهما فرق، وهو ما كان ممنوعا بأصله فهو باطل، وما كان ممنوعا بوصفه فهو فاسد. وعند الحنابلة لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في موضعين، الموضع الأول الإحرام، والموضع الثاني النكاح. فالإحرام يقولون في الفرض ما جامع فيه قبل التحلل الأول فهو فاسد،
وما التحلل الأول أن يفعل شيئين وليس بلازم الترتيب، أن يفعل شيئين
وما ارتد فيه،
وبعضهم يرى شيئا واحدا، فلو رمى جمرة العقبة الكبرى فقد تحل. ففي نزاع بين أهل العلم، تحل الأول بما يحصل، هل بفعل واحد ولا بفعل شيئين، والصحيح أنه بفعل شيئين. نعم.
وما ارتد فيه فهو باطل. وفي باب النكاح ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. في باب النكاح الباطل لا تستحق المرأة فيه شيئا، حتى ولو خلا بها وقبلها ولمسها فإنها لا تستحق شيئا لأنه باطل. والفاسد إذا خلا بها دون أن يجامعها وجب عليه مهر المثل، لأن الفاسد في النكاح يلحقونه بالصحيح بخلاف الباطل.
انتبهتم؟ فالفاسد يترتب عليه أثر، والباطل ما يترتب عليه أثر. نعم.
قال وإذا سأل سائل حتى لو كان نافلة، الجواب نعم ولو كان نافلة، لأن الحج من خصائصه أنه إذا
يعني
شرع،
حتى ولو كان الحج نافلة، يعني رجل حج 20 مرة، في المرة 21 جامع امرأته قبل التحلل الأول، هي نافلة، فهل نقول الآن فسد حجك وتمضي ولا شيء عليك في العام القابل لأن هذا نافلة؟ الجواب لا، الحج يجب الشروع، وعليه لو أفسد حجه وجب عليه قضاء، فعليه أمران، القضاء وذبح بدنه. نعم.
قال الجواب نعم ولو كان نافلة، لأن الحج من خصائصه أنه إذا شرع فيه الإنسان لزمه إتمامه ولو كان نافلة، لكن يتم حجه، وإذا أتمه فلا شك أنه يؤجر، لأنه أتى بالواجب لا على أجر الصحيح. أصول الفقه في الحقيقة هي القواعد التي يتوصل بها الإنسان إلى معرفة استنباط الأحكام من الأدلة، هذا هو أصل الفقه.
لأن إذن أصول الفقه عبارة عن قواعد إجمالية، أدلة كلية، هذه الأصول. الأمر يفيد الوجوب إلى القرين، هذا هو عمل الأصولي، قاعدة يضع قاعدة فيستفيد من الفقه بعد ذلك فيطبقها على الأدلة الجزئية، فيستنبط صلوا قبل المغرب لمن يشاء أو لمن شاء، فيقول الفقيه صلاة ركعتين قبل المغرب مستحبة وليست واجبة. طيب لماذا؟
لأن الأمر صرف هنا وهو قول صلى الله عليه وسلم لمن يشاء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهم مأمورون بالسواك عند كل صلاة فيكون الأمر استحبابا لا وجوبا. نعم
ولهذا
نعم لو ارتد إنسان في الحج ثم أسلم بعد صبح المزدلفة فليس له حج لأن الحج ينقضي عقد الإحرام به بصبح المزدلفة أما لو ارتد ثم أسلم قبل ذلك ارتد في عرفة عصرا ثم أسلم بعد المغرب فإنه ينشئ إحراما جديدا بالحج ويقف بعرفة ليلة كيف لا يواصل كيف يواصل قبل الإسلام وبعد الإسلام خلاص ارتد الآن خلاص هذا حج باطل لكن حجه هل له أن ينشئ حجا يحرم من جديد ننظر بقى إذا فاته الحج وفوات الحج يكون بصبح المزدلفة فإنه لا ينشئ حج إنما إذا كان قبل صبح المزدلفة فإنه ينشئ حج نعم
قال
أما الردة محبطة مبطلة نعم
قال ولهذا سمي أصول فقه لأن الفقه ينبني على الأدلة والأدلة لا يعرف
ما الفرق بين الفقه وأصوله إخواني ما الفرق بين الفقه وأصوله الأصول علم من القواعد الكلية الأدلة الإجمالية والفقه علم بالأحكام الشرعية المبنية على أدلتها الجزئية نعم
والأدلة لا يعرف الإنسان كيف يستدل بها ويستعملها إلا بمعرفة أصول الفقه
نعم
وأصول الفقه كغيره من الفنون ليس معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين وأول من ألف فيه كفن
لكن مستنبطة من فهم الصحابة نعم
وأول من ألف فيه كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله وأتبعه الناس على ذلك واتبعه الناس على ذلك لكن مع الأسف الشديد علم أصول الفقه دخل فيه كثير من علم الكلام والجدل وصار من الأمور الشاقة على طالب العلم حتى إن بعض طلبة
خصوصا المقدمات المنطقية فإنها أشغلت الناس وكذلك أيضا أكثره يبنى على طريقة المتكلمين في وضع ألفاظ معقدة وكذلك أيضا كثير منه على قواعد المذهب فيكون أصول المذهبية فلهذا صار طلب هذا العلم على القواعد التي دل عليها الكتاب والسنة بفهم الصحابة وفهم التابعين هذا صار نادرا ولهذا تجد أكثر مستخدمين بالأصول وكذا تجد عندهم لوثات من علم الكلام ولا يحررون القواعد تحريرا سلفيا منضبطا بل قد يقدمون قواعد المتكلمين عليها مثل البلاغيين ومثل اللغويين فإنهم قد يهتمون بالقواعد اللغوية ولا يردونها إلى القواعد الشرعية نعم لهذا قل من ينضبط علمه في الأصول على قواعد السلف على قواعد السلف والسلف قد وضعوا قواعد استنبطوها من الكتاب والسنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل في مكة أن يعضد شجر مكة وأن يختبئ خلاها وأن قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر فالعلماء تكلمون في التخصيصات هنا سواء كانت متصلة أو منفصلة في الشروط في سائمة الأنعام في المفاهيم مفهوم المخالفة أو الموافقة ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مهم يعني قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, قواعد منضبطة, قواعد منضبطة. فعلم وصول الفقه على وفق قواعد أهل السنة والجماعة, على وفق منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال
فعلم اللغة وعلم الأصول علمان مهمان جدا للفقيه ولطالب العلم, ولا يمكن الإنسان يتصور المراد ويفهم ضمن قواعد منضبطة يفهم العلم إلا بعلم اللغة وعلم أصول الفقه, فإنهما يختصان بفهم الدلالة. وعلم الحديث أصول الحديث فإنه يختص بثبوت النص, ولا بد من نص ثابت وفهم ثاقب, فلثبوت النص في السنة تحتاج إلى علم الحديث فلا تستغنى عنه, فقد تستدل بالحديث الضعيف على حكم وحينئذ يكون الاستدلال غير صحيح لأن النبي ما قال هذا فيسقط هنا استدلالك. وعلم اللغة والأصول علم الفهم للنص الثابت, ولهذا نقول علوم الآلة لا بد منها, علوم الآلة لا بد منها لأنها في النهاية تصحح لك الاستدلال ثبوتا ومناطا, ثبوتا فلا بد أن تكون على دراية بعلم الحديث, ومناطا وفهما واستنباطا فلا بد أن تكون دارسا للغة وأصول الفقه. فعندنا علوم أصلية وعندنا علوم آلة, علوم الآلة هي التي تعين على فهم العلوم الأصلية. كيف تفهم التفسير؟ كيف تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تستنبط الأحكام منهما فتكون راسخا, وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. ولهذا هذه علوم لابد منها لمن يتكلم في العلم, أما من يعمل بالشريعة فهذا قد يكون مقلدا يسأل عالم ويعمل بعمله, ولهذا لا يكون المقلد عالما أبدا. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا أن المقلد لا يكون عالما, وللأسف الشديد سقط التحرير بين مقام المقلد والعالم حتى اختلط الحابل بالنابل فصار يفتي المقلد وصار يحكم في مسائل النوازل المقلد. ومن المقلد؟ الذي لا يدرس علوم الآلة والعلوم الأصلية ويكون فاهما الاستنباط عالما بالمآخذ. فالخطيب الآن خطيب المنبر الذي لا يدري عن العلم شيئا, خطيب البارع الذي يجتمع حوله الناس صار يفتي في النوازل وصار يتكلم هذا جائز هذا مو جائز, انزلوا ما تنزلوا افعلوا ما تفعلوا. ليه؟ لأن هذا هو العالم في نظر الناس اللي هو المتصدر اللي هو الناس تحب أسلوبه وطريقته. فسقوط هذا الفارق أوقع الأمة في خلط شديد في الفهم. فأنت تتكلم في الشريعة وأنت تتكلم في الأحكام لا عذر لك أن تتكلم دون أن تكون بالغا هذه الرتبة, ولا تقول لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلابد في الفتية من العلم بدين الله عز وجل ومن القواعد ومن معرفة النصوص حتى تعبر بألفاظ النصوص حال الفتوى وتعرف كيف تستنبط. أما المقلد ما يدري, المقلد قد يحفظ لكن لا يستنبط, المقلد ما يستنبط, المقلد هذا لا يكون عالما, المقلد هذا لا يكون عالما. المقلد ينتفع في نفسه يصلي كما يفتى من العالم, يؤدي زكاة, يطلق امرأته ما يطلق امرأته يسأل العالم فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن المشكلة أن ينتقل المقلد إلى عالم ويكون من أمهر العلماء كمان, هذه المشكلة. مثل ما ينظر الناس اليوم خلاص يعقوب ده عالم, حسن ده عالم, فلان ده عالم خلاص, أو خطباء المساجد هذا عالم اسأل العالم يلا, طلقت مراتي كذا كذا خلاص يلا روح مراتك طلق ولا غير طالق, هذا بيع كذا صحيح ولا فاسد ولا كذا صحيح ولا فاسد عادي. ليه؟ لأنه خطيب المسجد. مصيبة كبرى, مصيبة كبرى فلا ينبغي أن يسقط الفرق هذا بين المقلد والعالم. نعم.
قال رحمه الله.
لحظة. نعم. كتاب ليه؟ لحنا كتبناه درسناه المعالم درسناه لكن أصول بدعة إحنا عدلنا عنه لأنه ذكر بعض فيه كلاما فقلنا يعني الباب اللي جيك من ريح سد وسريح لكنما معالم أصول الفقه لا درسناه وأنهيناه لكن قبل ما أحد يتكلم فيه ولا يعني هذا أن الكلام يعني فيه هذا يعني ثابت بحق وكذا لكن على كل إلى أن نطلع نحن يعني قلنا نترك هذا للسلامة لكن ما أدري عن صحة الكلام الذي قيل فيه. نعم ما أدري. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله لكن مع الأسف الشديد علم أصول الفقه دخل فيه كثير من علم الكلام والجدل وصار من الأمور الشاقة على طالب العلم حتى إن بعض طلبة العلم ترك تعلمه لما فيه من الكلام الذي لا داعي له. والذي يحق أن يصدق عليه قول شيخ الإسلام رحمه الله في المنطق فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ويتبين ذلك أن البحث في أصول الفقه مع علم المنطق والكلام في الواقع ليس فيه إلا التطويل والتشويش على الذهن. قال والنفوذ لغة المجاوزة واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر المتعاطي على رفعه وقيل كالصحيح. والأداء فعل الشيء في وقته والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره. والقضاء فعله بعد خروج وقته وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. قال الثالث المنعقد
فالقضاء فعله بعد خروج وقته إعادة فعله ثانيا لخلل تعيد صلاتك في الوقت ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا يسمى قضاء ولا إعادة؟ إعادة. نعم القضاء بعد خروج الوقت والأداء فعل الشيء في وقته. نعم.
قال الثالث المنعقد وأصله الالتفاف واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول وأصل اللزوم الثبوت.
وزوجتك ابنتي قبلت. نعم.
قال واللازم
أصل الإيجاب والقبول في البيع في الزواج هذا يسمى منعقد. نعم.
قال واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده والجائز ما لا يمتنع.
فالعقد اللازم هو الذي يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده والجائز ما لا يمتنع. وقد يقال العقود على ثلاثة أقسام عقود لازمة يعني من الطرفين جائزة يعني من الطرفين أو لازمة من طرف وجائزة من طرف. نعم.
قال والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له. قال
ما ليس له يعني أن يفعله فالفعل الحسن اللي يفعله صاحبه والقبيح ما لا ينبغي له أن يفعله وإنما الحسن ما لفاعله أن يفعله. نعم.
قال الرابع العزيمة والرخصة وأصل العزيمة القصد المؤكد والرخصة السهولة واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.
نعم هذا الأصل. فالصلاة أربعا في الظهر هذه عزيمة هذا الأصل. الرخصة أن تصلي ركعتين في الصف. فالرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. نعم. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرض وأكل الميتة المضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل والعرايا من صور المزابنة وغير ذلك يعني ومثل النطق بالكفر عند الإكراه هذه رخصة وهي ارتكاب محظور لكن على مع قيام السبب في ذلك وهو الإكراه. فالعزيمة هذا الحكم الثابت بالدليل الشرعي الأصل يعني والرخصة على خلاف ذلك لموجب وسبب. نعم. طب نقف عند الباب الثاني في الأدلة باب الثاني في الأدلة وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.